ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءات برنامجكم مجاز. نرحب بكم ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباءكم في إطلالة جديدة على عالم الأدب والثقافة والفنون والفكر والفلسفة في جولة من جولات مجاز سنكون فيها معا على الهواء مباشرة. أكون معكم وأرحب بكم، أولا نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعون برنامجنا سواء من الراديو الموجة الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي أو من تطبيقات الهاتف المحمول على أندرويد وآي أو إس، أو اللي يسمعنا في منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. ونحيي خاصة جمهور البودكاست لأن حقيقة يسعدونا بمتابعتهم. عندنا جمهور طيب في أوروبا وفي دول الخليج العربي ودول المغرب، تصلنا رسائلهم ومتابعاتهم الدقيقة يعني حلقة بحلقة، ولهذا هم محط فخر كبير، بالإضافة إلى جمهور مجاز الأساسي الذي هو في مدينة البصرة وفي العراق عموما. حلقة مجاز اليوم ستكون مليئة في المحاور، سنتكلم عن الملل بصفة فلسفية، سنتكلم أيضا عن ظاهرة مهمة ألا وهي ظاهرة عدم تقدير الحياة، وأخيرا سنتحدث في محور ثالث عن الرواية الديستوبية، رواية الديستوبية وغير هذا، بين هذا وذاك أخبار ثقافية وإصدارات واقتباسات وملاحظات وأفكار نتداولها معا في مجاز. أصدقائي، العطلة الصيفية تكاد توشك على النهاية، وأتمنى يكون أولادنا وبناتنا استمتعوا بهذه العطلة واستفادوا منها جيدا وحضروا للموسم الدراسي المقبل. أتمنى أن يكونوا قد قرأوا ولو كتاب كتابين، والشاطر يقرأ فد 5 من 5 إلى 7 إذا قرأ، فهذا شيء عظيم بمعدل يمكن كتابيا في الشهر الواحد. المهم احنا نريد العطلة ووقت العطلة يكون استفادة ومتعة وتطوير للمهارات الثقافية حتى نعين نفسنا في سنة دراسية قادمة ونتطور ونتحسن ونكون في نسميها لياقة ذهنية جيدة. وكل عطلة صيفية وأنتم بألف خير. نعم أصدقائي، مثل ما تعودنا نبدأ الحلقة بجديد الإصدارات عن منشورات الجمل، كتاب ليان أسمان بعنوان سفر الخروج ثورة العالم القديم، حقيقة كتاب ضخم ومهم. أيضا هناك كتاب لعبد الرزاق الشيخ علي، حرره خضير فليح الزيدي بعنوان جانبي قصة القاص الضحية. وأيضا هناك كتاب بعنوان ماريا لباسم حسين غلب، صدر عن دار المكتبة الأهلية في البصرة، مجموعة أيضا أو رواية عفوا بعنوان طبول الوادي للعماني محمود الرحبي عن منشورات أوكسجين. ولصفاء سالم اسكندر هناك رواية بعنوان عمتي وأنطون تشيخوف عن دار خطوط وظلال الأردنية. وأخيرا كتاب الأطفال، كتاب مهم حقيقة، هو كتاب لا تسخر، كتاب صدر وهو موجه للأطفال يحثهم على تجنب ظاهرة التنمر، خاصة نحن مقبلين على المدارس، ويستعرض مساوئها ويستعرض الطرق والسبل التي ممكن للأهل أن يستثمرونها أو يجربونها لكي يتعاملوا مع الطفل المتنمر كضحية والطفل الذي المتنمر عليه والمتنمر أيضا، يعني الجاني خلينا نسميه. لكل واحد طريقة ولكل واحد أسلوب، ومن الضروري إخوان العوائل، عوائلنا الكريمة، تستند على هذه الإصدارات وتستفاد منها وتبحث عنها في المكتبات، لأنها في الحقيقة تعين كثيرا وتذكرنا بالأساليب العلمية الحديثة والطرق والسبل التربوية والنفسية في التأثير على الطفل إيجابا من أجل أن يتعامل مع هذه الظاهرة. عندنا طبعا أيضا أخيرا، احنا قلنا هاي أخيرا بس لا بأس، قصة، مجموعة قصصية للقاص البصري المهم الأستاذ قصي الخفاجي، صدرت عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بعنوان قط البر الوحشي. حقيقة قصي الخفاجي واحد من أسماء الرفيعة وتستحق القراءة، وهاي مجموعة قصصية جاءت بعد فترة انقطاع طويلة، لذا نبارك للأستاذ قصي له وللوسط الثقافي في البصرة هذه المجموعة. فاصل ونكمل. أصدقائي، من الأخبار المؤسفة حقيقة أن المشهد الشعري في العراق عموما وفي مدينة ميسان خصوصا فقد واحد من الشعراء المتميزين والمتفردين، ألا وهو الشاعر علي عيدان عبد الله. هذا الشاعر الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، مخلفا حقيقة مشوار ومجموعات قصصية وتجربة شعرية رائعة وفريدة من نوعها. حقيقة الشاعر علي عيدان إذا كان هناك من ميزة وهي اهتمامه الكبير باللغة وحرصه على التواصل المعرفي والثقافي مع الثقافات القريبة التي يستطيع الوصول إليها، كان شاعرا متواريا عن الأنظار. أنا حقيقة ما شفت له ولا حوار أو لقاء تلفزيوني، أو ما كان يحب يظهر، وكان لا ينافس أحدا على شيء، لا قراءة في مهرجان ولا انتخابات هيئة اتحاد الأدباء، ولا ما خلتوني أقرأ ولا ما طلعتوني إفاد. كان حقيقة مخلص ومنكب ومنعزل إلى تجربته. يقول الشاعر الكبير حسين عبد اللطيف عنه: نكاد نهتف للشاعر علي عيدان عبد الله وهو ينتقي ويرتب، فهو يحمل وثيقة استئناف ضد ما هو قائم وضد ما هو راكد وضد كل المواصفات العقلية والاجتماعية التي خلفها الزمن ورائه. أما الناقد محمد قاسم الياسري فيقول إن لغة الشاعر علي عيدان عبد الله لغة مستورة مليئة بالرموز والإشارات وذات صياغة أسلوبية خاصة تماثل اللغة الاستعارية التي هي عماد البيئة الشعرية أو البيئة اللغوية في الشعر. حقيقة خسارة كبيرة هذا الشاعر الذي كان يكتب بعيدا عن ضجيج الأضواء ومتفردا ومنعزلا، لدرجة أنه حتى صفحة على الفيسبوك، تخيلوا 2023 وشاعر أكو ما عنده صفحة على الفيسبوك، ولهذا هو في مدينته ربما لم يكن معروفا من الناحية الشعبية، لكنه معروفا لمحبين الشعر وقراء المخلصين. الرحمة للأستاذ علي عيدان عبد الله، وإن شاء الله إحنا في مجاز نعدكم بتقديم مختارات من شعره تخليدا لتجربته وللشعر الجاد المخلص المضيء. أصدقائنا، أول محاورنا لهذا اليوم هو الملل. الملل من الناحية الفلسفية أو الثقافية، ماكو إنسان إلا وعرف الإحساس بالملل، أما لأنه ما يمر به ما يثير اهتمامه، وأحيانا يكون الملل لأن الإنسان لا يفقه بالضبط أو ما يعرف بالضبط معنى التجربة التي يعيشها. أحيانا الإنسان ما عنده قدرة على اكتشاف أنه يعيش حالة فريدة يتمناها الآخرين، بس هو لأن ما قادر على اكتشافها يشعر بالملل منها. أكو ناس تشوف ضاء يضوج من أنه هو دكتور أو معلم أو سائق قطار أو نجار أو طالب، أو بينما هي كل مرحلة هي تأخذ أو تحمل فرادته. بعض الأحيان ما يرغب الإنسان منه بشيء أو بيرغب بشيء لا يدركه، فيكون عنده انطباع بأن الوقت يمضي متثاقل، وبأن ما يشعر به يرجع إلى نوع من هذا الفراغ اللي يتكشف عن طبيعة غير تفاعلية، لا يعني طبيعة لا يتفاعل معها إيجابا مع الأشياء، فبالتالي يقوده إلى الخمول وإلى ما يعرف في الملل، والتي قد يقود الاكتئاب وإلى أشياء هواي سيئة حقيقة. على فكرة الملل لا يعني الخمول بالضرورة، العمل الروتيني قد يكون ممل فيسبب شعورا بالمحاصرة والتوتر المترافق مع القلق والغضب. شنو تعريفاتنا للملل؟ كل واحد منا ممكن إلى تعريف خاص. شلون تنظر الفلسفة إلى تجربة الإنسان مع الملل، واللي تأخذ في كثير من الأحيان تسمية مبهمة نختصرها بأنه كل شيء ما يسترعي انتباهنا نعتقد أنه ملل، مو صحيح؟ حتى نحاول نجاوب على هاي الأسئلة لابد أن نتفكر في ظاهرة الملل في عدد من النصوص اللي جمعت بين حقول معرفية مثل الفلسفة والأدب وعلم النفس وعلم الاجتماع، حتى علم اللاهوت أحيانا قدم إجابات عن الملل فلسفيا، حتى نقدر نفهم هذا الشعور الداخلي بالعجز والفراغ وأحيانا الاضطراب في المزاج. بعض الفلاسفة نظروا إلى الملل بصفته أحد أهم الأسئلة الفلسفية الكبرى التي يستحق أن يفرد لها المرء بحث خاص، حالها حال الضيق واليأس والحب. لكن باستثناء التأملات الفلسفية اللي كتبها شوبنهاور، سيروان، باسكال، تناولت الملل بجوانب مختلفة ونظرت إليه. يعني شوبنهاور باعتباره قطب مهم من الفلسفة يعتقد أن الملل جزء مهم من وجود الإنسان، وعند مقولة يقول فيها أن الحياة أصلا مثل البندول مات الساعة، شايفينها هذا اللي يروح ويجي، تتأرجح بين الألم والملل. حتى نقترب أكثر من ظاهرة الملل في تفكير الفلاسفة، جمعت لكم مجموعة من الاقتباسات المهمة التي تبين لنا رؤية كل فيلسوف باختزال شديد جدا عن الألم، سطر واحد، لأن حقيقة الملل شكل مصدر قلق كبير للكتاب والشعراء والفلاسفة مثل بيسوا، بيكيت وغيرهم. شوبنهاور مثلا شي يقول الملل هو توق دفين من دون هدف معين. هايدغر يقول عن الملل باختصار بأنه ضباب صامت. أما كيركيغورد يقول عن الملل هو جذر كل الشرور، كل الطلايب جذرها الملل. زين، بينما يقول بيسوا الشاعر والفيلسوف البرتغالي المهم الملل كالسبات يحتل مثل الضباب أرواحنا كل ساعة، لا يدعنا نفكر ولا يدعنا نعمل، ولعله لا يسمح لنا بالوجود. هاي في إحدى أجمل شذرات كتاب المسمى كتاب لا طمأنينة. على النقيض من سيوران، هسا هذا مو بيسوا يقول هذا ما يخلينا الملل ما يخلينا نعيش، سيروان المتشائم معروف متشائم ايش يقول؟ يقول الملل قلق يرقاني وفراغ مغذي، أو مغذ مغذي، يعني يعتبره الملل شيء شبه إيجابي لأن يغذيك بحالة الإنسان أحيانا فعلا يمل من واقع معين فيغيره إلى واقع أحسن، يمل من سيارة معينة ياخذ سيارة أحسن، يمل من شغل معين يمل من طريقة تعبير معينة فيجرب طريقة تعبير أخرى. فالملل مو دائما سلبي، بالعكس الإنسان الملول هذا إنسان غالبا تشوفه، خاصة الملل الإيجابي، إنسان مبدع، إنسان حركي ديناميكي مو راكد. أكو ناس لا، لو تمر عليها وأرى 10 سنوات تشوفها تسوي وتشتغل نفس الشغل اللي كانت تشتغله، أو المقولات اللي كانت تقولها، أو طبيعة الحياة، أو ستايل التصرفات نفسه. خليني أروح إلى تقرير يستعرض لنا الملل من ناحية فلسفية، وأتوقع يكون تقرير ممتع ومفيد. نسمع معا ونرجع لكم.
الملل كظاهرة ملازمة للثقافة والحضارة الأوروبية برز بقوة في القرنين الأخيرين، أي منذ ظهور الفترة الرومانسية في القرن 19 حتى الحداثة وما بعد الحداثة، على الرغم أن إحساس الإنسان به ليس شيئا جديدا. ففي القرن الأول للميلاد كان سينيكا أول فيلسوف اشتكى من الملل، إذ تساءل في رسالة وجهها إلى أحد أصدقائه قائلا: إلى متى يجب علينا أن نتحمل أداء نفس الأعمال الرتيبة، معترفا أنه لا يفعل شيئا جديدا ولا يرى شيئا مختلفا، وهذا ما يصيبه بالغثيان. أما في العصور الوسطى الأوروبية فقد راج مصطلح اللامبالاة للتعبير عن الحالة الوجدانية والسلوكية التي تدفع المرأة إلى التصرف من دون أن يبدي أي اهتمام بما يفعله. فما الذي يجعل الإنسان يشعر بالملل العميق الذي يشبه الأرق، حيث تفقد الذات هويتها وتعلق في فراغ لا متناهٍ؟ والملل في عرف شوبنهاور حالة متناقضة بامتياز، ينشأ من عمل الإنسان المستمر لإشباع رغباته والبقاء على قيد الحياة، غير أنه حين يتحقق له ذلك لا تعود الحياة ترضيه، كما لو أن الملل يتعارض مع إرادة الحياة نفسها حين يكشف عن الفراغ اللامتناهي للوجود، فيظهر للإنسان الحقيقة التي تخفيها إرادة الحياة، وهي أن الحياة لا تساوي في الواقع شيئاً. من أدرك هذه الحقيقة بحسب شوبنهاور تحرر من أوهامه، وأزال فجأة من أمام عينيه الغطاء الذي وضعه على وجه الوجود. من هذا المنظار يصبح الإنسان الذي عرف الشعور بالملل إنساناً عرف بالضرورة شكلاً من أشكال الحكمة. لكن هذه النظرة الفلسفية إلى الملل لا تتحدث عما يمكن تسميته بالملل الظرفي أو السأم العادي الذي ينتاب المرء لبعض الوقت أثناء انتظاره شخصاً ما أو شيئاً ما، وهو ملل مرتبط دوماً بتوقع المرء حدثاً محدداً لم يحدث. بل تتحدث عن الملل الوجودي المرادف للطبيعة البشرية الناقصة التي تتطلع إلى الامتلاء من دون أن تتمكن من ذلك. هذا الملل لا هدف له على وجه التحديد، هو يعبر عن الشعور بالفراغ الوجودي، حيث تتجرد الروح من المضمون فيغدو العالم بلا طعم ولا لون. هذا الملل أعمق بكثير من الملل الأول، ويخلو من أي نمط من أنماط التعبير الرمزية ومن إمكانية التغلب عليه إرادياً. بينما يترافق الملل العادي بسلوكات وحركات جسدية تعطي الانطباع بأن المرء قادر على التخلص من هذا اللجام المطوق به ليطلق العنان لنفسه ويتحرك. ولهذا السبب يهرب عديد من الناس من الملل الوجودي، فهم لا يتحملونه ولا يتحملون هذه الرؤية للوجود. لذا يقول شوبنهاور إنهم يعودون بسرعة إلى الحركة التي ينظر إليها بوصفها في أصل العلاقات والتواصل الاجتماعي بين الناس بوصفها لهواً. لذا يكون الإنسان بالنسبة إلى الإنسان الآخر لطيفاً بمقدار ما يسمح له بعدم الشعور بحقيقة الحياة ومللها الوجودي.
أصدقائي، نعم شفنا هذا التقرير وسمعنا له سوية. المهتم بظاهرة الملل لابد أن يتوقف أمام سلسلة محاضرات ألقاها الفيلسوف الألماني مارتن هايدكر بين عام 1929 و 1930، تطلع من خلالها إلى فهم الكيفية التي يعبر بها الملل عن نفسه. طبعا ممكن واحد يواجه صعوبة أنه يفهم نظرة هايدكر عن الملل، لازم يطلع شوي عن فلسفة هايدكر وفكره ومسيرته. ممكن يعني الكتاب الكينونة والزمان اللي نشر عام 1927 ممكن أن يغطي جانبا مهما من فلسفة هايدكر. إذن فاصل أصدقائي ومكملين معاكم في مجاز، حياكم الله. أصدقائي، نذهب الآن إلى فقرة الشعراء بأصواتهم في حديقة الشعر. قصيدتنا اليوم للشاعر مؤيد حنون، حقيقة شاعر مؤيد من شعراء الجيل التسعينات في البصرة، وشاعر مميز وشاعر ذو نبرة هادئة يشتغل على نفسه بهدوء. نسعد ونتشرف بقصيدته التي تذاع اليوم في برنامج مجاز، نسمعها معا. وهي أيضا كل أصدقائنا من الشعراء والشاعرات في العراق وخارجه، مجاز نافذتكم على جمهور مجاز، فأهلا وسهلا بكم دائما. نذهب إلى قصيدة مؤيد ونرجع.
لغة أربكت الحالمين، تواطأت مع جدار قشر عن قسوته، فهجرته الطيور أن ترسم شراعا وماء، أن تبتئس حينما يولى عليك نهار يهددك دائما بعصى الليل، أن تكون عبدا وسيدا، أن ترتفع مع الماء ولا تنكسر. سيد الماء، قبائلك متعالية، وفيك من طلاقة السيف وراية من أوكل إليه الأمر. تنهدت الشجرة وأفزعت من عليها، واستباح العري الغابة، واحتشد الزان، واقترب الضوء، وجانبت الرغبة المعصية، فاندلق الماء واحتشد المشوهون، فاختلطت الأنساب، تفرقوا واجتمعوا، وكان لغط وسؤال، ونسجت الأشعار، ودارت الكؤوس، ومالت الأنفس مع المواويل، فلم يخشى من ليل، وسارت القوافل، وكان الطريق. وانسلوا واحدا واحدا من قبائلهم، دخلوا السوق من أبوابه الأربعة، تعددت الأنساب، وصدح الدان، تآلفت القلوب، ورصت التكايا، فتح الوجد على مصرعيه، وجرت المذاكرة. ولسنا أول من بغي علينا، في الطريق إلى العقيق قال الغريب من أضاع شرفاته آخر القافلة، ليس لقلبه منتهى سلوانه الرضا، وفي ليله السهر والمرايا. افتض سر بين النقطة والفاصلة، وكان مقام خوف جارية أنا، وأنت سيد المعنى تهم بي، ويغلبك رنين الكلمات، زلت الكلمة وافتضحنا، عند الريبة تعددت الألسن وشق ستار الحياة.
نعم أصدقائي، كان هذا صوت الشاعر العراقي مؤيد حنون وقصيدة من شعره. نذهب أصدقائي الآن إلى فاصل ونكمل معاكم برنامج مجاز، حياكم الله. إذا سألتوني أحبائي ما هي أكبر مشاكلنا، واحدة من أكبر مشاكلنا التي تسبب مجتمع مهزوز، تراجع مستوى الحضارة، حياة غير نظامية، فرد غير مستقر، ملل وشعور بالخوف من المستقبل، أجاوبكم أنه ظاهرة كل هذه أسبابها كثيرة، لكن واحدة من أهم أسبابها هي عدم تقديس الحياة، أو ما يعرف ظاهرة عدم تقدير الحياة. هاي الظاهرة باختصار أنه الإنسان ينظر للحياة نظرة تبخيسية، تصير عنده الحياة ما تسوى، شنو يا معود الدنيا مقضية وهاي يومين ورايحين وما تسوى وعليمن وإلمن. حقيقة هذه الكلام اللي قد يبدو في ظاهره أنه كلام متواضع، كلام زهد، كلام استغناء، لكنه يحمل في داخله دور أساسي في إشاعة حالة الضياع وحالة عدم الإنتاج وحالة التجاوز على الحقوق وحالة التحول إلى إنسان، ما نقول عدمي، بس إنسان يعني اللي ما يحترم الحياة، ما يعيشها بكل تفاصيلها، ما يعيشها بغنى، ما يسعى بالحياة، ما يعمر بالأرض، ما يدور على العلم. يعني هاي قولة الإمام علي مال عش أو أعمل ليومك كأنك تعيش أبدا، هاي ما عنده، عنده بس كأنك تموت غدا، وهاي مصيبة، لأن عدم تقديس الحياة يلعب دور أساسي في مجتمع مضطرب. وبالعكس تقدير الحياة يخلي تتعزز قيم التفاهم، قيم التسامح، تتعزز ضمان حقوق الإنسان، الكرامة والحرية. الحياة لما تصير عزيزة يقوم الإنسان يريد يعيشها بكرامة، الحياة لما تصير عزيزة يقوم الإنسان ما يضحي من أجل شيء، من أجل مبدأ لا يستحق، من أجل الناس لا تستحق، يقوم الإنسان يثور من يصير انتهاك. حياة تسوى والحياة جميلة والحياة يجب أن تعاش. فبالتالي شوفوا احنا شبابنا يروح يتطوع للجيش وينقتل في سبيل راتب، ليش؟ لأن الحياة ما تسوى عنده. أنا أروح أقاتل في عقيدة، نعم، لكن مو أقاتل على مود الراتب، مو أروح أنا والله أتعارك وأوصلها للسكاكين والقامات على مود والله الجوارين عبرت طوبتهم وهايشتهم طبت بقاعنا ودجاجتهم عبرت على جريذينة ومن هالسوالف. الحياة عزيزة، يعني عيب ومخجل وزحمة انه احنا بزماننا ونسمع والله مقتل ومصرع ثلاثة في فلان مكان لأنه متعاركة والله على بسبب شجار أطفال.
Thank you.
بذات الوقت أصدقائي، تبخيس الحياة والنظر إليها باحتقار يسبب بمشاكل عديدة، يعني بإمكانه أن يهدد بزيادة العنف والصراعات، بانعدام الأمن. عدم تقدير الحياة يؤدي إلى انعدام الأمن، عدم الثقة بين أفراد المجتمع، لأن شخص لما ما يهتم لحياته يشوفه يتناول المخدرات، يسرق، يقتل، حياته رخيصة وحياة الآخرين رخيصة، بالتالي تتفاقم حالة انعدام العدالة الاجتماعية بسبب انحراف الاهتمام عن تحقيق التنمية والتطوير، بسبب تفاوت بين الاحتياجات، بسبب التمرد اللي يصير على القوانين جراء عدم، يعني انت لو حريص على حياتك تلتزم حتى ايضا بالقانون. عدم تقدير الحياة يسبب تدهورا في البيئة حتى، وهو احنا ما شاء الله اختصاص في بعدم تقدير الحياة، لان تلوث البيئة وتدهور البيئة يؤثر سلب على الحياة الطبيعية وعلى صحة البشر، فبالتالي الإنسان ما يقوم يحرق زبالة ويسعولها ويدمر العالم، ما يقوم يصب الدهن والمجاري للأنهر، لأن يعرف أنه هاي راح ترجع له وتسممه وتسوي أمراض خطيرة إلى والجهالة، ما يقوم يتجاوز على الأشجار ويرفع درجة الحرارة مات الجو. تعرفون بالسنوات العشرة القادمة يقولون أنه الصيف في جنوب العراق وفي البصرة يعني لا يطاق، يعني يقوم الناس يقومون بالنهار يقعدون ببيوتهم حسب الدراسات. وأخيرا فقدان القيم الإنسانية، يعني الأخلاقيات الأساسية، الهوية الثقافية للمجتمع، التطور، التقدم، كله يكون في تهديد لما إحنا نكون في بيئة وفي مجموعة من البشر غير معنيين بالمستقبل، غير معنيين بالتفكير للغد والتخطيط للغد والعمل على إنتاج حياة ذات جودة عالية. هسه أنا متأكد لو أقول شنو يعني حياة ذات جودة، نشوف الناس ما مهتمين بهذه المصطلح وهو يؤثر في صميم حياتهم بعد فوات الأوان، ولما الفاس يطيح بالرأس، ولما يصير الأمراض، ولما يصير الأولاد المنحرفين، ولما يصير التدهور العام للمجتمع، نقول والله إحنا وين كنا وشلون غفلنا. أروح إلى تقرير يتحدث عن عدم تقدير الحياة بوصفه ظاهرة ثقافية وعن أهم سمات هذه الظاهرة، ونرجع حياكم الله.
ظاهرة عدم تقدير الحياة هي حالة نفسية تتمثل في شعور شخص ما بعدم القيمة أو الاهتمام بالحياة، سواء كان ذلك بالنسبة لحياته الشخصية أو حياة الآخرين. يمكن أن يتجلى هذا الشعور من خلال فقدان الاهتمام بالأمور اليومية، التشاؤم المستمر، الشعور بالإحباط والعجز، فقدان الرغبة في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والشعور بالتعب النفسي والجسدي. تعد ظاهرة عدم تقدير الحياة علامة على مشاكل نفسية قد تتضمن الاكتئاب والقلق وغيرها من الاضطرابات النفسية، قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والجسدية، وقد تزيد من احتمالية التورط في سلوكات ضارة مثل العنف أو الإيذاء الذاتي أو إيذاء الآخرين. من المهم مراقبة الأفكار الشخصية وأفكار الآخرين وربطها بسلوكاتهم وآرائهم. تتطلب ظاهرة عدم تقدير الحياة اهتماماً ودعماً نفسياً، وقد يكون من المفيد البحث عن المساعدة من محترفين في مجال الصحة النفسية لفهم الأسباب والتعامل مع هذه الحالة بشكل فعال. عدم تقدير الحياة قد يتسبب في زيادة احتمالية الانخراط في سلوكات عدوانية أو عنيفة عندما يشعر الشخص بعدم وجود قيمة لحياته أو حياة الآخرين. قد يصبح أقل قدرة على التحكم بمشاعره وتصرفاته. يمكن أن يؤدي الإحساس بالإحباط وعدم الرضا إلى تفاقم الغضب والعدوانية، وقد يسعى الشخص إلى التعويض بالعنف عن شعوره بالفشل أو الضعف. إن العوامل النفسية والاجتماعية المختلفة تلعب دوراً في هذه العلاقة، لكن يهم أن نفهم أن عدم تقدير الحياة لا يعني بالضرورة أن الشخص سينتهج سلوكات عنيفة. العوامل المعقدة تؤثر في كيفية تصرف الفرد، وقد يحتاج الأمر إلى تقييم متعمق ودعم نفسي لتحديد الأسباب والسياقات الخاصة. إذا كنت قلقاً بشأن شخص ما يبدي علامات عدم تقدير للحياة تنم عن احتمالية العنف، فقد يكون من الضروري التحدث مع محترفين في مجال الصحة النفسية أو المسؤولين لتقديم الدعم المناسب. يمكن أن يظهر عدم تقدير الحياة على شكل عدة مظاهر، مثل فقدان الاهتمام بالأمور اليومية، الانعزال الاجتماعي، الشعور بالإحباط المستمر، صعوبة التركيز، الشعور بالتعب النفسي والجسدي، وقلة الرغبة في القيام بأنشطة كانت ممتعة في السابق. إذا شعر أي أحد بأي من هذه المظاهر بشكل مستمر، فقد يكون بحاجة للبحث عن دعم ومساعدة من مختصين في مجال الصحة النفسية.
نعم أصدقائي، بالصين اختاروا نحات عراقي من ضمن 20 فنان من 16 دولة ينفذون مشروع يسمونه النحت العائم في النهر. طبعا نهر عندهم نهر سونغ هوا، نهر عملاق في مقاطعة هولان، وجابوا مجموعة من الفنانين وقالوا لهم يا بسوون لوحات، وهاي اللوحات خلوها على عوامات وخلوها تمشي ويا النهر حتى تزور هاي لنا منحوتات أكثر من مدينة ويشوفوها مئات بالملايين الناس تعرفون بالصين. الحقيقة أنا ذكرت هذا الشيء أو هذا الخبر وأنا أشوف أنه إحنا دولتنا للأسف وزارة الثقافة والمحافظة والدوائر المعنية ما تنتبه إلى الطاقات الفنية الرائعة. يعني هنا الفنان التشكيلي اسمه علي جبار، فنان شاب، تنتبه إلى الصين وتدز إليه وتقول له سوي لي منحوتة عائمة، وإحنا ما فكرنا، ما نقول له منحوتة عائمة، لا، منحوتات تزين تقاطعات ومدنة. فهي دعوة لكل المسؤولين إخواني أن يبحثوا وأن يضعوا مستشارين ثقافيين حقيقيين يرشحوا لكم ينوروكم الدنيا وين واصلة. خلي نستفاد من طاقة، يعني معقولة بالصين يستفادون من فنانين التشكيليين وإحنا ما نستفاد منهم؟ والله شيء محزن، شيء مؤلم، وشيء يدعو للقهر مثل ما يقول. فاصل ممكن. إذن أصدقائي، محورنا الأخير نحكي به قبل أن نختم أنه إحنا مقبلين على انتخابات، على فترة انتخابات. من الضروري جدا أن كل رب أسرة يوعي نفسه ويوعي شريكة حياته ويوعي بعائلته أن يكون اختيارنا في الانتخابات صحيح ومبني على استفادة ثقافية ومعرفية وعلمية واقتصادية من التجارب السابقة. يعني كافي احنا نباوع على مسألة الانتخابات بشكل عدمي، انه هي والله ما تفيد، وانه هي والله مزورة، وانه هي والله التغيير صعوب، وانه هي والله نحاول قدر الامكان، لان هذا امر واقع وهو حق من حقوقك. فمن الضروري ان تمارسه بشكل جيد، ومن ضروري ان تشجع النماذج الجيدة على الترشيح، ومن ضروري ان يكون طريقة اختيارك طريقة علمية مو طريقة نفعية، مو عين لابني أو عين لبنتي، لأن أنت ابنك وبنتك يتعينون already تحصيل حاصل إذا اختاريت الشخص النزيه الوطني، الشخص اللي يحب مصلحة المدينة، الشخص اللي يجتهد وعنده غيرة وعنده حرص، الشخص المطلع على العلوم الحديثة ويعرف الناس شلون تشتغل، تجارب الدول المحيطة بينا شلون جاي تشتغل، شلون جاي تتطور، في بعضهم في ظل الحصار وجاي يقدمون لشعبهم ويقدمون لبلدانهم. المهم الوقت أدركنا، من الضروري إحنا إن شاء الله نحاول نسلط الضوء بشكل معمق أكثر في الحلقات القادمة عن هذه المسألة. أكتفي بهذا القدر إخواني، وأتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا نافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.